قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. والاستنثار هو إخراج ما في الأنف من الماء بعد إدخاله، فإدخاله يقال له استنشاق وإخراجه يقال له استنثار. وقد اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هؤلاء كلهم ذكروا الاستنثار وهكذا أيضا الاستنشاق في وصفهم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان قد تقدم وهو متفق عليه في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث عبد الله بن زيد متفق عليه وسيأتي. وحديث أيضا عبد الله بن عباس ذكر في هذا، وتقدم أيضا قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا يونس قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرني أبو إدريس وهو الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. والحديث رواه مسلم هو متفق عليه. قوله من توضأ يشمل الذكر والأنثى، ومنها هنا شرطية تفيد العموم، من توضأ فليستنثر. وهذا من أدلة القائل بالوجوب، وجوب الاستنثار، وذلك يكون بعد الاستنشاق. من توضأ فليستنثر. قال الحافظ: ظاهر الأمر أنه الوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار، هذا من لازمه. وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار وفيه تعقب، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، أخرجه الترمذي، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، كما أمرك الله ما هو أعم من آية الوضوء. فقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح. الخلاصة أن هذا الأمر من أدلة الوجوب وهو الأقرب، وإن كان ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب الاستنشاق وهكذا الاستنثار، وظاهر الدليل يدل على الوجوب كما في هذا الحديث وأمثاله أن الاستنشاق واجب، وذهب بعضهم إلى وجوب المضمضة كذلك. ومن أدلتهم ما ذكر الحافظ هنا، قال ما جاء عند أبي داود من حديث لقيط بن صبرة قال: وإذا توضأت فمضمض، إلا أن هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة في الحديث شاذة، ولو صحت لكانت صريحة في الأمر الذي يفيد الوجوب ولا نعلم له صارفا. قال الحافظ: وذكر ابن المنذر أن الشافعي رحمه الله لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، تارك الاستنشاق لا يعيد الوضوء، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، يعني إن لم يستنشق يعيد الوضوء. ذكره كله ابن المنذر، ولم يذكر في هذه الرواية عددا، أي مرة أو مرتين أو ثلاثا. وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه: وإذا استنثر فليستنثر وترا، أخرجه الحميدي في مسنده عنه، وأصله لمسلم، وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف ويزداد المستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان. هذا فيه أيضا أنه يستنثر ثلاثا، وهذا دليل آخر في الأمر بالاستنثار وأنه ثلاث. وكما تقدم أن المضمضة والاستنشاق ما زاد على الواحدة فهو أفضل. والخلاصة أن الاستنشاق واجب للأمر الوارد، والمضمضة مستحب وإن ذهب بعضهم إلى وجوبه، إلا أن الزيادة في حديث لقيط كما تقدم شاذة: وإذا توضأت فمضمض. والله أعلم. قوله: ومن استجمر، أي استعمل الجمار وهي الحجارة لإزالة النجوء لإزالة النجم أو الخارج من الإنسان فليوتر، يكون ذلك ثلاثا فأكثر. وقل الوتر هنا ثلاثة لحديث سلمان قال: ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. هنا: ومن استجمر فليوتر ثلاثا فأكثر، خمسا أو سبعا بحسب ما تدعو إليه الحاجة. يقول السائل: هل على المرأة إثم لو تركت زوجها وذهبت إلى أهلها بدون إذنه وأخذت الأولاد معها ثم ندمت على ما فعلت والآن لم تستطع الرجوع بسبب إغلاق الطريق؟ نعم، آثمة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وأخذها للأولاد دون إذن أبيهم، عليها أن تستغفر الله مما حصل وتسعى للصلح بينها وبين زوجها، والصلح خير. ومتى ما تيسر لها الرجوع تكون على تواصل مع زوجها رجعت تعتذر مما حصل. ودية الذنب الاعتذار والتوبة. يقول: أخ، ما هي نصيحتك للإخوة الذين هم أئمة مساجد والآن يريدون الاعتكاف ويتركون المساجد، وربما بعض المساجد إن لم يجدوا خطيبا صلوا ظهرا؟ نصيحتنا لمن كان إمام مسجد وخطيب مسجد له نفع أن يستمر على ما هو عليه، وإن استطاع أن يعتكف في المسجد الذي يقوم فيه يصلي فيه ويعلم ويخطب فعل، ويجمع بين عبادتين، بين الاعتكاف وبين القيام بما يلزم من الصلاة ومن الخطابة ومن التعليم. وإن لم يستطع أن يعتكف في ذلك المكان فله أن يعتكف في المكان المناسب، في المسجد المناسب، وفي حال الخطبة يخرج لأداء الخطبة. وهكذا أيضا يخرج لأداء الخطبة إن وجد من يخلف على الإمامة ممن يراه أهلا، وإلا يؤم الناس يصلي في ذلك المسجد والبركة من الله على خير. وهذا أنفع من ترك الإمامة والخطابة مع حاجة الناس لذلك، بحجة أنه يريد أن يعتكف في مكان كذا وكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.